من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الكرام البررة السفراء أمناء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. باختصار شديد، العمل بالظن أو الاحتياط بمرتبة الظن، سواء نتيجة المقدمة الأولى فقط أو نتيجة مجموع مقدمات لدليل الانسداد. تقليص تضييق الاحتياط بموارد الظن عبارة أخرى عن العمل بالظن، عبارة أخرى عن كونه احتياط في المسألة الأصولية. أما الاحتياط في المسألة الفقهية فهو لا يتضيق من دون استيفاء جميع المحتملات. أما عملية تخصيص وتمييز الظن بالاحتياط دون غيره عبارة أخرى عن العمل بالظن، عبارة أخرى عن الاحتياط في المسألة الأصولية. فبالتالي سوف تكون النتيجة دليل اجتهادي من الاعتبار والأخذ بالظن، انطلاقا من الاحتياط العقلي، انطلاقا من كشف العقل عن اعتبار الشارع. ستتساوى النتيجتان في نتيجة واحدة وهي اعتبار الظن، اما بسبب العقل او بسبب الكشف اعتبار الشارع. هذا على كل ملخص المؤاخذة التي تسجل على الاعلام من دعواهم أن الدليل انسداد عقيم، يعني عقيم عن، ليس عقيم بالمرة، يعني عقيم عن إثبات كون الظن دليل اجتهادي، لأنه ينتج منه لزوم العمل والأخذ بالظن من باب حكومة العقل كمرتبة امتثال ظني. فمر بأنه هذا ليس من باب مرحلة الامتثال، بل هذا من مراحل التنجيز أي التنظير الشبهة الحكمية، وليس من مرتبة الامتثال للأحكام. على أي حال نواصل بقية المقدمات. قبل طبعا لا نواصل، طبعا نذكر بعد نوع من الفوائد القيمة لفلسفة دليل الانسداد ولنتائج وفوائد دليل الانسداد، من أن دليل الانسداد كما مر يبين لنا لزوم الأخذ بتراث أهل البيت عليهم السلام، لزوم الأخذ. طبعا هذا اللزوم الأخذ بتراث أهل البيت عليهم السلام على درجات، مثلا كتب أعلام الطائفة المشهورة، الكتب المشهورة للأعلام المشهورين درجة الاعتبار، درجة العلم الإجمالي في دائرة كتبهم تختلف عن غير المشهورين أو عن الكتب غير المشهورة. فهذه كلها طبعا أمور مؤثرة بلا شك في دوائر العلم الإجمالي هذا الكبير، لأن هذا العلم الإجمالي الكبير له دوائر، له منابع، له مناشئ ومجرة. ومر بنا بعد سابقا إلى أن تصل النوبة إلى مثلا كتب غير مشهورة لأعلام غير مشهورين، هذا في الجملة أيضا الكلام فيه من باب الآلية كمثال للأعلام كيف يستحصلون العلم الإجمالي بعد. مثلا إذا كتاب مثل كتاب الأشعثيات 1000 حديث، ليس الكلام في السند أنه من الحوزة الروائية الشيعية 12 في مصر وصل إلى حوزة بغداد الحديثية، ليس الكلام في ذلك. الكلام أنه هذا الكتاب ضاع كم قرن ثم وجد وجادة الأشعثيات، لكن رغم ذلك الأعلام الأعلام لاحظوا هذا 1000 حديث في الأشعثيات من النسخة دي التي هي نسخة وجادة، لاحظوها وطابقوا مع كثير من الأحاديث الموجودة في كتبنا الموجعة، إجمالا علموا بأن هذه النسخة لا بأس بها. المقصود طبعا من باب الفائدة المعترضة الشيء بالشيء يذكر، خاتمة المستدرك للميزة النوري بغض النظر عن تبني آراء الميزة النوري، لكن نفس خاتمة المستدرك يا أخوان حافلة كثير بعلوم الحديث المختلفة المتنوعة جدا. خاتمة المستدرك قديما كانوا يعني يتباحثون فيها كاملا، يرى لعلها 8 أبواب كم كذا، على كل حافلة كثيرة بنقاط لطيفة جدا، منها بحث الكتب، كيفية اعتبار الكتب، النسخ غير فلان، يعني يعطي الإنسان، لأنه هو ما شاء الله كان متبحر جدا في علم الحديث، وهو من تلاميذ الميزة محمد حسن من حوزة سامراء، حتى أن النائني رحمة الله عليه كان يعني يعتمد على آراء معاصر له لكن متأخر طبقة، يعتمد على آراء الحديثية للميزة النوري بشكل كثير جدا، نظرا لتبحره وتنمره في علم الحديث. على كل خاتمة المستدرك مفيدة جدا في هذا المجال. إجمالا إذن علم إجمالي في التراث الحديثي، ولاحظوا الآن حتى علماء الإمامية يتعاطون مع تراث السنة، تراث أهل السنة الحديثي النبوي، وإن كان تراث الحديثي لأهل السنة النبوي ليس كله نبوي، ربما ما يستبعد أن يقال نصف أقوال صحابة وآراء صحابة وفتاوى صحابة وأفعال صحابة والمجرة، وليس صحابة بمعنى مجموعهم أو سيرة فيهم كي تكشف عن مثلا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، رأي واحد اثنين، فعل واحد اثنين، ما معلوم أنه اجتهادا منه أو فلان من هذا القبيل. رغم ذلك ما هو موجود من الأحاديث النبوية عندهم، رغم ما فيها من التحريف أو الإسقاط أو التبديل أو التغيير أو التزييف، بعد جملة منها خب تزييف تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع ذلك المقدار الذي يصفى من عنده علماء الإمامية أيضا في حالة رعاية له وضبط وانضباط. لما؟ لأن في الجملة بالتالي ما يتطابق مع حديث أهل البيت عن النبي أو من القرآن يؤخذ به. لذلك في موارد عديدة علماء الإمامية لم يرد حديث خاص عن أهل البيت عليهم السلام، في بعض القواعد الفقهية، لمو في مسائل قواعد مهمة فقهية عمل علماء الإمامية على الحديث النبوي الوارد عند العامة، وتلقوه علماء الإمامية تلقي المسلمات، تلقوه تلقي المسلمات، فموارد كثيرة في الأبواب كثيرة، يعني لم يدغدغوا في متانة الحديث والاعتماد عليه، لأنه سير يدا بيد. لا لأجل النقل العام يعتمد، لا، يعني باعتبار سيرة المسلمين، تلقي الأجيال جيلا بعد جيل كذا في بعض الأحاديث المجرة. هذا فضلا عن بعد روايات المعارف التي هي في الحقيقة من غير صالح مذهب الجمهور روايتها، لكنهم رووها من دون الشعور وغفلة. هذه بعد أوضح في استعلام الوثوق والصدق. فعلى حال أرجع إلى نفس هذا الكلام، أن إذا من فلسفات الانسداد الالتفات إلى وجود العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بماذا؟ بكينونة الوحي الصادر عن المعصومين في ضمن التراث الحديثي. فهذه فلسفة مهمة، وكما مر بنا الأدلة الخاصة سواء بني على الظن الخاص، الأدلة الخاصة، أو بني على الانسداد. الأدلة الخاصة أو الأدلة العامة كالانسداد على آحاد الظنون ليست إلا تفصيل وامتثال لهذا العلم الإجمالي، لا أنها هي منجزة تنجيز العلم الإجمالي علم أين، وتنجيز الظنون الخاصة أو الأدلة الخاصة أين. فارق كبير. فلذا هنا منها هنا نعرف لماذا المشهور يولون صحة الكتاب أولوية أعظم من صحة السند وصحة الطريق. صحة الطريق ظنية مهما تكون، وحديث واحد أو حديثين افترض هنا مجرى، أما صحة الكتاب علم ولو علم إجمالي. صحة الكتاب مر بنا أحد تفاسير المهمة، معنات العلم الإجمالي بوجود الحديث والوحي في ضمن هذا الكتاب. لما يقولون كتاب الكافي صحيح، صحة الكافي ليس كما غفل وتوهم في ذلك الميز النوري رغم تحبحره في علم الحديث، ليس معناتها صحة الطرق في الكافي ولا صحة الكتب في الكتب الأربعة كما بنى عليه الأخباريين أو النائني في خصوص الكافي تبعا وفاقا للنوري، ولا معنى صحة كل الطرق في كامل الزيارات وتفسير القمي كما بنى عليه السيد الخوي. لا، هذا ليس المراد. المراد من صحة الكتب معنى آخر غير صحة الطرق. صحة الكتب يعني علم إجمالي متوفر قوي بأن هذا الكتاب متوفر على تراث حديثي قطعي صادر عن الأئمة عليهم السلام. لذلك صحة الكتاب أمر مهم في الدرجة الأولى. بعد ذلك تأتي رتبة ونوبة صحة الطرق كتفصيل لذلك العلم الإجمالي. الآن الذهبي، الحاكم النيشابوري من العامة، كثير من علماء الكبار في علم الحديث والرجال في عند العامة توهموا أن الصحيحين البخاري ومسلم أو الصحاحة الستة أو الصحاحة العشرة يعني كل الطرق الصحيحة، هذا اشتباه. لا البخاري يدعيه ولا مسلم ولا غير. مراد من صحة الكتاب هذا المعنى اللي مر بنا، يعني علم إجمالي موجود قوي بوجود روايات في هذه الكتب، مو صحة صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الترمذي وصحيح فلان، يعني كل طرق صحيحة وكل روايات صحيحة. هذا اشتباه إلى الآن عالق حتى في أذهان العامة، وهذا اشتباه وحتى في أذهان الخاصة. هذا مو معنى. مو هذا نفس التصريح الكليني بأشد في بدي جباجة، وهذا ليس مراد صحة كل الطرق. هو يروي من رأسي، شو يدعي صحة الطرق؟ لا، مو يعتقد يعني، وإنما مرادهم من صحة الموجود هذا المعنى صحة الكتاب اصطلاح، يعني الكتاب يعتمد عليه. طبعا معاني عديدة ذكرناها في بداية حجية خبر واحد شهر مدري أكثر شهر نص بقينا في تعريف هذا الاصطلاح، عدة زوايا وعدة تعاريف، بس أحد تعريف المهم الآن ذكرته، أحد تعريف مر بنا يعني علم بالدس ما موجود، تنقية عن الدس، تنقية عن 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 روايات عليها ضبابية أو قرائن الدس، حتى قرائن الدس الظنية تبعد الروايات التي فيها قرائن الظن قرائن الدس أو التدليس أو التزييف. هذا معنى صحة الكتاب، ليس معناته صحة كل الطرق. حينئذ العلم الإجمالي موجود، أما بعد ذلك أحد أطراف هذه الروايات أنت تنقب وتنقي وتتحرى طريق طريق، متن متن، هذا بحث آخر. سمعنا هذا الآن، كيف كبار من الفريقين توهموا أن صحة الكتب يعني صحة الطرق، ما أدري شلون على كل، ولا هي قديما أصلا معنى صحة الكتاب النجاشي يذكرها، الشيخ الطوسي يذكرها، الكشي يذكرها، صحة الكتاب غير صحة الطرق، صحة الكتاب هذا المعنى. لا مو لأن نفس الكتاب طبعا، كلامنا في أحد الروايات وأحد تفاسير التي مرت بنا على أساس تصويرها، صحة الكتاب يعني منا نحن إلى صاحب الكتاب، الكتاب متين، أحد تفاسير لا أقول كله، وتنطبق في جملة من الموارد على معنى صحة الكتاب. أما من صاحب الكتاب أو ما بعد مشايخه إلى الإمام، هذا ما يتكفل صحة الطريق. نعم تكفل عدم وجود دس، يعني ما علم أنه مدسوس أو ما علم أنه مدلس ومزيف وكذا، أو ما كانت حتى قرائن ظنية مريبة، حتى المريب شالوه هكذا منقح كذا فلان مطابق على المشايخ هلما جرى، يعني بعبارة أخرى لجان تحقيق الحديث في مشايخ الإجازة والحديث أجروا عليه فلترة غربلة تصفية، نعم هذا معنى صحة الكتاب. نفس الكلام، لا الأصول أربعة ما شأنها شأن آخر، الكلام مو في الأصول الأربعة، ما الكلام الآن في كتب المجاميع، يعني كتب المجاميع الآن سيما كتب الكتب بعد. مو كلها كذا، بعض السماع بعض كذا، بعض الطريق إلى الأصول الأربعة ما كيف يكون هلما جرى. على أي حال، فإذا ليس معناته كل صح، أنا لا أقول هذه القرائن التي ذكرها الإخباريون أو ذكرها الحر العاملي أو ذكرها المجلسي أو ذكرها السيد الخوي في كامل الزيارات والتفسير القمي أو ذكرها النوري حول الكافي، هذه نعم نعتد بهذه القرائن، بس ما تؤدي لدعواهم صحة كل الطرق، تؤدي لهذه صحة الكتاب، علم إجمالي وجود الحديث وتراث الحديث، هذا صحيح. أما صحة الطرق شيء آخر، وكما مر بنا صحة الطرق عبارة عن امتثال تفصيلي للعلم الإجمالي، العمدة هو هذا اللي يلزمك، إن أنا ما أستطيع أن أرفع اليد عن كامل الزيارات، مو كيف إذا أنا أدين بدين الله ورسوله وأوليائه وأوصيائه، ما يمكنني أن أرفع اليد، مو كيف في قريحة أرفع اليد عن، إن شاء الله إن شاء الله، ما شئت ما عشت أراك الدهر مو عجبا بل ببا، شوف نماذج عجيبة إن شاء الله، شغلة إذا ما شفت شوف، إذا ما سمعت شوف شوف هو ياكم أخو. أي شلون؟ نعم طبعا، هو معنى صحة الكتاب أنه مضامين هذا إجمالا مو تفصيلا، تفصيلا واحد لازم ما في تقليد، اي طبعا اي نعم، يعني المضامين مطابقة للخطوط العامة في محكمات الكتاب والسنة، يعني دليل الجحافل من مشايخ الكليني ومشايخ الصدوق، مو مشيخة الأولى الطبقة الأولى، مشيخة الطبقة الثانية والثالثة والرابعة، فلترت عندهم دي المضامين عرضوها على الكتاب والسنة، مع ذلك هم لهم اجتهادهم ونحن لنا اجتهادنا، ما أقول لا، بس إجمالا نعم هكذا، دينين جحاجيح العلم في الفقه والمعارف وفلان وفلان مرت بهم هذه الروايات، اي وحاولوا ان يصفوها كذا. بعدك احنا لا نتواكل تفصيلا لما يمكن الدعاء، لان التفصيل كما هو الصحيح لهم رايهم واجتهادهم ولنا اجتهادنا، لهم فهمهم ولنا فهمهم، رب حامل فقه الى من هو افقه. احنا افقه مو جهه افقه، بعد ما تكدس تراكم الجهود والسعي الواحد يتنبه الى امور لم يتنبه لها القدماء. لا اقول مو صحيحه او غير صحيحه ولا مجره، احنا لما نقول غير صحيح مو بالضروره نقول مكذوب، غير صحيح يعني تاويله غير اللي فهمه بعض الحين بهالمعنى. على كل هذا بحوث تفصيليه اخرى. اجمالا اذا يا اخوان، بحث دليل الانسداد ليس بحث ترف فرضي لا حاجة له، بل مسيس الحاجة إليه بحث الانسداد مقابل هاي الشبهات الحداثويين والفلسفات الألسنية والمحدثين والعلمانيين وكذا الذين يشنون حملات، بل من الوسط العلمي كثير من الشيخ الله يحفظه الأخ ما مطلع بحث آخر، وإلا كثير بعضهم توفوا وكذا وأجيال طبقات يشنون حملات شديدة على التراث، إيه حسبونا كتاب الله بصيغة أخرى. هذه كلها دليل بحث بحوث الانسداد جبل صامد أمام دي الدعاوى ولما جرى. وعمدة كثير منها على كل عدم التبحر في علوم الحديث يؤدي بهم إلى ما يؤدي بهم، هذا من جانب مواد علوم الحديث. من جانب آخر التنقيح الكبروي الأصولي مو واضح عند كثيرين. علم الأصول تورم تضخم ما دي توسع تطويل بلا طائلات. لا يا أخي، لا يغشوك عن هذا الشيء. علم الأصول حارس الدين واقعا. هذا المرحوم قضية الدين العراقي مدفون هنا في مسجد الرأس، عبارته كما ينقل لنا أستاذنا عنه وهو أستاذ مزاج من عمري، يقول ربما كل شهرين يعبر يكرر هاي العبارة. يا جماعة الخير، علم الأصول حارس الدين، لأنه واقعا كثير من الشبهات والمغلطات بعمق الصناعي في علم الأصول تستطيع أن تجيب عنها أنت، عصرية كانت، غربية، شرقية، وداخلية، خارجية، كل هذه. بس واحد يفطن له، يطعمه، يذوقه، يتمرس فيه، ما يتكأد شبهة من الشبهات، ليس فقط في الفروع أو في علوم الحديث أو في السيرة أو في كذا، حتى في المعارف والعقائد والتفسير. علم الأصول منطق العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية، العلم الاستنباط لأحكام الشرعية، مو الأحكام في الفروع فقط، حتى أحكام العقائد، حتى أحكام كل شيء. العلم القواعد المؤهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو لفقه الدين، فقه مو فقه الفروع، كل أنا مجرب. فعلى كل دي بحوث مهمة كلما يتمرس بها، حتى أني على كل سألت كبار علمانا السيد محمد الروحاني رحمة الله، قلت لي وصية العمر شنو عندك اللي أنت مثلا، فأحد وصاياه هي هذه، قال لا تكل من الميراث في علم الأصول، هذا يعطيك قوة علمية وتحقيق علمي أكثر من الأجيال التي سبقت بأكثر وأكثر. الميراث في علم الأصول واقعا بصيرة يعطي في العلوم الدينية شيء غريب غريب عجيب، لكن الشرط أن الإنسان يطعمه يعني يذوقه يستأنس به ويعمله. هذا ما جرى يعطي فوائد كثيرة جدا. هذه المقدمة الأولى. نذهب إلى المقدمة الثانية والثالثة التي ذكرها العلامة. المقدمة الثانية ما هي؟ المقدمة الثانية هي أنه انسداد باب العلم والعلمي. طبعا انسداد باب العلم، أي نعم واضح، علم تفصيلي في كل الأحكام، لا غير موجود. طبعا دعوني هالمقدمة بعد شوية نذكرها بلغة معاصرة حداثوية وغير منطقية وكذا، لأنهم يتعرضون إلى بحوث مرتبطة بذي المقدمة الثانية، إن ما في علم في الشريعة. أنتوا تعترفون بأن علم وجداني علم تفصيلي في الشريعة ما موجود، ما شو تريدون؟ إذن كل دينكم وشريعتكم وكذا ظنون في ظنون، ظن بظن وظنن وظنن كل ظن. هذه شبهة يذكرها الحداثويون والمحدثون والفلسفات الألسنية هرمونطيقية أو باللغة الإنجليزية أو كذا هرمونتيك، يذكروا هذه الشبهة. هذا طبعا الدعوة مغالطة، الدين ليس كله ظنون، لا مساحة كبيرة ضروريات عندنا، قطعيات عندنا، علوم تفصيلية عندنا، علوم إجمالية عندنا. نعم وراء دي الدائرة المركزية العاصمة المركزية للدين لعلوم الدين، ما وراءها من ضواحي في أرياف في أقضية في نواحي من البقاع العلمية، دي تلك ظنون طبعا. أما كل بلاد الدين دولة العلمية للدين هي أرياف ونواحي وأقضية، لا لا لا، عندنا مدن تمدن علمي موجود، يعني علم تفصيلي موجود، علم إجمالي أيضا موجود، لكن هذه هي مساحة. وبعد ذلك وطبعا لاحظوا العلم التفصيلي للدين أو العلم الإجمالي للدين عند العلماء والفقهاء يختلف عن العوام أو النخب، شو طبيعي يختلف دائرته عند العلماء والنخب أوسع من دائرته عند العوام. العوام هم درجات بعد درجات الثقافة والمجرة، في بعض البلدان بعض الكذا بعض المعلمين حتى في أو كذا الهواة للعلوم الدينية تشوفه يقول ذو طالب علم، مع أنه هو هاوي أفضل علم الرجال أو هاوي لعلم. هنا في النجف في الكوفة كان أحد الرجاليين نجار في الكوفة، كان السيد الخوئي رحمة الله عليه بنفسه يتعنى له أمام دكان نجارة، أنا أنقلها بواسطة واحد، يعني نفس أبو زوجتي من تلاميذ السيد الخوي كان ذهب مرة ويا السيد الخوي وتفاجأ هذا مرجع فلان كذا كذا وهذاك النجار قاعد ينجر، والسيد الخوي يسأل عن رجال عامة وذاك يجاوب يقول شنو فيلم صاحي شنو القصة. مدة ساعة واحدة تقريبا سيد الخوي واقف يسأل عن رجال العامة وذاك يجاوب، وشلون هالتواضع، يعني نشوف الحمد لله الحاضرة الشيعية شلون العلم فيها هو المدار والميزان للذاتيات والشخصيات ولا مجرة. وتقصد سيد الخوي ناخذ هذا السيد وياه عساس يراوي انه شلون. فالحمد لله بعض الأحيان تشوف من العوام لكن عنده كفاءة في تخصص معين، يعني بصراحة أقوى من اي في علم الرجال، اقصد يعني في علم الرجال عامة. وفعلا ما في عيب هذا لما التخصصات هو، وفعلا في بلدان كثيرة شيعية الحمد لله نشاهد بعض الهواة انصافا لهم احتراف وتمرس، شيء عجيب غريب، يعني لو واحد يستفيد من قدراتهم كفاءاتهم في التاريخ في النسب في الرجال في اللغة انا مجرى في الصرف ربما حتى في النسخ في علم الكتب، ولم جرى هذا ليس في علم الخلاف في شيء معين، ولم جرى وهذا نوع من اتساع ذات العلم. المقصود أن دائرة العلم عند العلماء والفقهاء سواء في هذا الزي وفي غير هذا الزي أوسع ذات من العوام بلا شك طبعا، وهذا ليس خاص بالعلوم الدينية، حتى في علم الفيزياء في علم الرياضيات في علم الكيمياء في علم الأحياء في علم الهندسة، وأنا ما جرى علوم الإنسانية كل العلم ليس بديهي، دائرة منه وش ماذا؟ بديهيات وقطعيات تفصيلية أو إجمالية، بعد ذلك تبدأ مساحة النظريات. فإذا ليس هذا بدع في العلوم الدينية تختلف فيه عن بقية العلوم. فكيف بقية العلوم ينطلقون من البديهيات من العاصمة إلى الضواحي الأخرى؟ هكذا في العلوم الدينية. إذن هذا ليس شيء كما يدعيه الحداثويون أو أصحاب الفلسفات اللسانية الألسنيون لكي يقولون بأن الدين إذن لا صرح مشيد له، كله فرهود أو فوضى أو هوج. هذه دعوة على كل زائفة ودعوة غير منصفة ومجحفة بالحقائق. هو شأن بقية العلوم. إذن بقية العلوم لازم نقولها فوضى، إذن لازم نتركها. شأن الحكي هذا مو منطقي هذا الكلام. نعم، إذن دي المقدمة الثانية، أنه لا علم تفصيلي بكل دائرة الدين، لأنه لا وجود للعلم أصلا. لا علم تفصيلي في كل دائرة الدين في كل التفاصيل. نعم، ما في علم إجمالي، علم إجمالي موجود أما علم تفصيلي لا. في ضمن هذه المقدمة الثانية ماذا؟ في ضمن هذه المقدمة الثانية أنه عدم الظنون الخاصة. طبعا هذا عدم الظنون الخاصة إما لعدم تمامية الأدلة على الظنون الخاصة كبرويا عند من يستشكل، وهذا غير صحيح طبعا لأن ما مر بنا أنها تامة كبرويا، أو من جهة صغروية يستشكل في التوثيقات الرجالية. كيف يحصل التوثيق الرجالي لو حصر المبنى على خبر الثقة لا خبر الموثوق به؟ ولكن هذا أيضا غير صحيح، مع أننا لا ندعي كما يدعي السيد الخوي أو غيره من الأعلام من أن توثيقات الرجالين كلها مسندة. رغم ذلك ذكرنا في الجزء الأول من الرجال والثاني طرق عديدة علمية للوصول إلى أحوال الرجال غير منحصر. هذا قول الرجالي هذا ثقة وليس بثقة، ليس هو المنبع والمصدر الوحيد للوقوف على حال الراوي. هناك ما يقرب من 14 أو 17 منبع يستطيع الباحث أن يقف على حال الراوي. طبعا بعضها مجهدة مضنية متعبة لكن موجودة. فانسداد في علم الصغروي في علم بالنسبة لخبر واحد، انسداد في علم الرجال ما موجود. حتى لو فرض يعني يمكن تصوير الانسداد في علم الرجال يعبر عنه انسداد صغير، هذا لو وصلت النوبة إلى ذلك، يكون الحل أنه لا تصل. نعم لا تصل لأنه الباب مفتوح. فإذا صغرويا أو كبرويا ليس مسدود الباب أمام حجية الظنون الخاصة، فلا تصل النوبة. من ثم مقدمات الانسداد، لا نقول عقيمها، نقول لا تصل النوبة إليها، لكننا نستفيد من كل مقدمة من مقدمات الانسداد لدعم واعتضاد الأدلة الخاصة. بل نعتبر أن دليل الانسداد بدلا أن يكون مؤخرا، نعتبر دليل الانسداد ماذا؟ مقدم رتبة. نتيجة دليل الانسداد لو أردنا البناء عليها هي مؤخرة عن الظنون الخاصة، معلقة على عدم الظنون الخاصة. لكن مقدمات دليل الانسداد كما مر بنا اليوم حتى وأيام سابقة، مقدمات دليل الانسداد في نفسها بغض النظر عن النتيجة هذه مقدمة رتبة. وجود العلم الإجمالي الكبير هذا مقدم على الأدلة الخاصة في نفسه موجود. استثمرنا لنتيجة دليل الانسداد أو لم نستثمره، هو في نفسه موجود. لذلك يا أخوان دائما هذه وصية منهجية يجب أن دائما نتذكرها جميعا، نقاش الأدلة يا أخوان ليس الهدف من عنده في الإعلام، أشكله فسجل إشكاله فثبت إشكاله أو لم يثبت إشكال أحد على مثلا طرف على طرف. هي القصة مو قصة مجادلة، قصة مصارعة علمية. الأهم من هذا الشيء شيء آخر، الأهم هي عبارة عن موازنة المواد الأدلة ومقدمات الاستدلال مع بعضها البعض وتكيفها فيما بعض بين بعضها البعض. المهم البناء ليس فقط النقد، النقد مقدمة للوصول للبناء، ولا النقد بما هو نقد هذا إلى أين يعني يفيدنا؟ فقط يفيدنا أنه هو نوع من الخلل في النظرية أو في القول المنقود أو النظرية المنقودة. الأهم من النقد هو عملية الفحص بعد النقد، البناء بعد النقد، وتقييم النقد كما مر بنا بأي درجة. هل هذا نقد ينسف النظرية من رأس أو ينسف 10%، 20%، 50%، 70% أو حتى 30% الباقي من النظرية يجب أن نستثمرها. ثم قد يكون إشكال وخدشة في النتيجة، لكن نفس المواد هي متينة تستثمر في موارد أخرى. فمن الخطأ في المنهج العلمي أن ماذا؟ أننا نحبس أنفسنا حول النتيجة فقط. لا، المواد أيضا فيها فائدة وفيها استثمار. هذا شيء مهم جدا يجب أن لا نغفل. المواد ثمينة جدا مقدمات، وإن لم يستنتج أو يستثمر أو تولد لنا النتيجة تتم غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.